بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم في هذا اللقاء وهو اللقاء الثالث في درسنا أو تعليقنا على كتاب الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول للإمام محمد بن عبد الوهاب، وهنا أو هذا اللقاء لقاء استثنائي كما يقال، أو هذه الكلمة التي سأتكلم بها هي استثنائية خاضعة لما مضى متعلقة بما مضى، وسببها ما ورد إلي من أسئلة عديدة وكثيرة متعلقة بما مضى من الدروس وببعض ما جال عند بعض الإخوة من إشكالات أو استشكالات. وهنا أريد أن أنبه إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول، بارك الله فيكم، قد ذكرت في اللقاء الأول، أقول قد ذكرت في اللقاء الأول أن طريقة تدارس العلم أو دراسة العلم على ما تقدم أنها على ثلاثة طرائق، وبينتها باختصار أو ذكرتها باختصار، وقلت أننا سنسير بإذن الله تعالى على الطريقة الثانية، أليس كذلك؟ تذكرون؟ نعم. ولكن ما دار وما جرى وما تناقله بعض الطلبة فيما بينهم من حيث يعني الإيرادات والاستشكالات التي هم فيها يتنافى مع ماذا؟ مع هذا الذي قررناه، يتنافى مع الذي قررناه بهذا التشويش وبهذا التشتيت وبهذا التشغيب، لا يمكن أن يستقر عندك علم. خذها من الآن، هذا التشويش وهذا التشغيب وتشتت الذهن يشوش عليك. وطريقة العلم كما قلت وصفها الحافظ أو العلامة ابن خلدون في مقدمته، يحسن أن أقرأها عليكم حتى تتنبه لها. يقول رحمه الله تعالى: فصل في وجه الصواب في تعلم العلوم وطريق إفادته. اعلم أن تلقين العلوم، تلقين العلوم للمتعلمين، إنما يكون مفيدا إذا كان على التدرج، إذا كان على ماذا؟ على التدريج، شيئا فشيئا، قليلا قليلا، يلقي عليه أولا مسائل من كل باب في الفن هي أصول ذلك الباب، هي أصول ذلك الباب، إذ الأصل ما يبنى عليه إيش؟ غيره، ويقرب له في شرحها على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال، ويراعي في ذلك قوة عقله، يعني قوة عقل المستمع وقوة إدراكه واستعداده لقبول ما يورده عليه. هل عنده استعداد أو لا؟
الإفادة لا بد أن تكون ويشترط فيها صلاح المحل، هذا واحد، خلوه من الضد، وهذا هو الثاني، لا بد أن يصادف محلا قابلا وخاليا من الضد. ما يمكن إذا كان يوجد الضد فلا يمكن أن يجتمع الضد مع الضد، إذ الأضداد لا تجتمع. قال: واستعداده لقبول ما يورده عليه حتى ينتهي إلى آخر الفن. قال: وعند ذلك يحصل له ملكة، أي الطالب تحصل له إيش؟ ملكة، ملكة في ذلك العلم أي الذي درسه، إلا أنها جزئية وضعيفة. لماذا هي جزئية وضعيفة؟ لماذا؟ لأنها على سبيل الإجمال، على سبيل إيش؟ الإجمال، أو كما تقول المعنى الإجمالي للباب. وغايتها أنها هيأته لفهم الفن وتحصيل مسائله، هيأت المكان، هيأت الطالب ليتقبل. قال: واستمع إلى هذا، ثم يرجع به أي بالطالب إلى الفن ثانية، فيرفعه في التلقين، يرفع الطالب في تلقينه، يرفع الطالب في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها، ويستوفي الشرح والبيان، يستوفي الشرح والبيان ويخرج عن الإجمال، ما هو يبتعد ويتفرع، إنما يشرح ويبين بحيث الطالب يستوعب استيعابا تاما، ويخرج عن الإجمال ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووجهه إلى أن ينتهي إلى آخر الفن، فتجود ملكته الطالب، ملكته إيش؟ تكون جيدة، أحسن من الأولى. ثم يرجع به وقد شدى، قوي قوي الطالب، شوية تحسن، فهم، ذهنه صار وقاد، ما تصل به المرحلة الثالثة وأنت يحتاج أو يحتاج منك أن تشرح له معنى توحيد الألوهية مثلا مع أهميته، لأن هذا يأخذه ابتداء. قال: ثم يرجع به وقد شدى، فلا يترك عويصا ولا مبهما ولا منغلقا إلا وضحه وفتح له مقفلة، فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته. قال: وهذا وجه التعليم المفيد، هذا وجه التعليم المفيد، وهو كما رأيت يحصل في ثلاث تكرارات، في ثلاث تكرارات. يقول: وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك، يعني ليس بالضرورة أن الكل في ثلاثة مراحل، نحن ما بدأنا معكم بالمرحلة الأولى، قفزنا بكم إلى المرحلة الثانية للظن أنكم أقل الأحوال قرأتم أو تلقيتم تعليقا. قال: وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك بحسب ما يخلق له ويتيسر عليه. وقد شاهدنا كثيرا من المعلمين لهذا العهد الذي كان فيه، الذي أدركنا يجهلون طرق هذا التعليم وإفاداته. ماذا يتولد إذا جهل المعلم طرق التعليم، وبالتالي إذا جهل الطالب في أي مرحلة يجب أن يكون؟ قال نعم، يجهلون طرق التعليم وإفاداته، ويحضرون للمتعلم في أول تعليمه المسائل المقفلة من العلم، أول ما يبدأ معه بالمسائل المغلقة والمستغلقة والعويصة، يطالبونه بإحضار ذهنه في حلها. قال ويحسبون ذلك ميرانا على التعليم وصوابا فيه، ويكلفونه رعي ذلك وتحصيله. يراعي، ينبغي أن يتنبه، ولينبغي أن يراجع. فيخلطون عليه بما يلقون له من غايات الفنون في مبادئها وقبل أن يستعد لفهمها، فإن قبول العلم والاستعدادات لفهمه تنشأ تدريجيا. يا أخي، أنا أقرب لك هذا أكثر. هناك مادة تدرس في الأولى الابتدائي وفي السادسة الابتدائي، تسمى مادة مثلا الرياضيات، ما أدري أنتم إيش تسمونها في بلدانكم، الرياضيات مثلا. يتعلم الطالب في الأول الابتدائي كيف يرسم الواحد، صحيح، كيف يكتب، والاثنين، ويجلس في هذا زمنا حتى إذا قيل له ما هذا يقول واحد. والمادة رياضيات، ثم يتدرج، يعرف أن واحد زائد واحد يساوي كم، اثنين، ويأخذ فترة، وهكذا يتدرج معه إلى أن يصل في المرحلة السادسة الخامسة إلى آخره، يتعلم علوم أخرى متفرعة عن الرياضيات في الجمع والطرح والقسمة والتقسيم وغير ذلك، صحيح؟ طيب، لما يأتي الطالب الذي في الأولى الابتدائي، أعطيه درسا في الرياضيات لمن هو في السادسة، هل يمكن أن يستوعب؟ هو ما تعرف رسمه، كيف يستوعبه؟ ما يستطيع، بل هذا يكون سببا في صده ونفرته، صحيح؟ طيب، وفي المقابل لو جئت لمن هو في السادسة ودرسته ما أخذ في الأولى، كيف يرسم الواحد وكيف يرسم الاثنين، هذا فيه ماذا؟ استخفاف به وبعقله وتحقير لشأنه، صحيح؟ إذن يجب أن يعطى الطالب في كل مرحلة ما يناسبه. التدرج هذا سنة السلف، إذا أردت أن تخرق هذه السنة فلست منهم، واضح؟ إذن لما قال الإمام الزهري رحمه الله من أخذ العلم جملة فاته جملة، إذن يجب أن يتدرج فيه الطالب حتى يهضم العلم، ليعبد الله على بصيرة، لا يتعلم ليقال عالم، إنما يتعلم ليتعبد الله عز وجل على بصيرة، ويدعو غيره على بصيرة بإخلاص واتباع. يقول هنا رحمه الله ويكون المتعلم أول الأمر عاجزا عن الفهم بالجملة إلا في الأقل، قليل الذين يدركون، وعلى سبيل التقريب والإجمال بالمثل أو بالأمثال الحسية، ثم لا يزال الاستعداد فيه في الطالب يتدرج قليلا قليلا بمخالطة المسائل، مخالطة المسائل يعني قراءة فيها، النظر، سماعها، طرحها، طريقة عرض المسألة. يقول رحمه الله يقول بمخالطة مسائل ذلك الفن وتكرارها عليه والانتقال فيها من التقريب إلى الاستيعاب الذي فوقه حتى تتم الملكة في الاستعداد ثم في التحصيل، ويحيط بمسائل الفن وإذا ألقيت عليه الغايات في البدايات وهو حينئذ عاجز عن الفهم والوعي وبعيد عن الاستعداد له كلا ذهنه عنها، كل تعب مشدود الذهن ها مرهق يريد الغايات وهو ما هضم البدايات، فذهنه دائما ايش مشدود، يكل الذهن يتعب يمل. قال كل ذهنه عنها وحسب ذلك من صعوبة العلم في نفسه، ظن أن هذا هو العلم خلاص هكذا. ولهذا تجد أن كثيرا ممن لا يعرف معنى العلم يتشقق فيه فيما يلقيه على الطلاب ويظن أن ذلك من العلم، هو ما هضمه، ولذلك لا يمكن إيش أن يعطيه غيره. فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. وقد ذم الإمام ابن رجب هؤلاء المشقشقين في الكلام في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف، راجعوه. قال رحمه الله نعم وظن وحسب ذلك من صعوبة العلم في نفسه. معلش اليوم هنا هذا الدرس هذا هو، بارك الله فيك، أنا قلت تنبيهات ثلاث هذا أولها، لأن الذي يرد لا يمكن أن يتقبل أبدا. أنا قلت لك إن مشيت على هذا التشتيت والتشتت هذا نذير شر، نذير شر، إلا من رحمه الله وهداه. ومن واجبنا عليكم ولكم ديانة ونصيحة أن نبذل لكم ما نعتقد أنه الصواب والموافق لما كان عليه السلف، فلو لم أقل هذا والله قد خنتكم وأبرأ إلى الله من الخيانة. يقول رحمه الله فتكاسل عنه، لما ضعف وكل ذهنه قال فتكاسل عنه وانحرف عن قبوله، انحرف وتمادى في هجران العلم، هجر العلم خلاص. أنت ما ترى بعض الناس يبدأ ثم بعدين ينسحب ينقطع، كما قال الإمام الزهري ليونس بن يزيد الأيلي لما أكثر عليه قال يا بني إن هذا العلم أودية، فلعل الوادي يعني يقطعك قبل أن تقطعه، ولكن خذه مع الليالي والأيام، ومن رام العلم جملة فاته جملة، صبر. وإنما أتى ذلك من سوء التعليم، لماذا انصرف من سوء تعليم المعلم؟ لأنه لا يعرف كيف يعلم، لا يعرف كيف يعلم. بعض الطلبة أخبروني بألسنتهم نعم أنهم حضروا بعض الدروس لبعض الناس، قالوا كنا نكتب كل ما يقول كتابة معه الدفتر مثلا في الدرس، يقول لو خرجت من الباب وسألتني ماذا قال أقول لك لا أدري، يقول بس هكذا أظهر أني أكتب كل شيء، ماني فاهم ولا شيء. هذا من سوء التعليم وعدم هضم المعلم لما يعلم. فليست الشقشقة وتشتيت الذهن من العلم أبدا. هذا القرآن تبيان، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني من وظيفته أن يبين للناس ما نزل إليهم، فإذا أغلق عليهم ما نزل إليهم هل كان مبينا؟ ما كان، وحاشاه عليه الصلاة والسلام. قال ولا ينبغي للمعلم أن يزيد متعلمه على فهم كتابه الذي أكب على التعليم منه بحسب طبقته وعلى نسبة قبوله للتعليم مبتدئا كان أو منتهيا، ولا يخلط مسائل الكتاب بغيرها حتى يعيه من أوله إلى آخره ويحصل أغراضه ويستولي منه على ملكة بها ينفذ في غيرها أو في غيره. لأن المتعلم إذا حصل ملكة ما في علم من العلوم استعد بها لقبول ما بقي أي من العلوم الأخرى. قال وحصل له نشاط في طلب المزيد والنهوض إلى ما فوق حتى يستولي على غايات العلم. وإذا خلط عليه الأمر عجز عن الفهم وإدراكه الكلال وانطمس فكره وبئس نعم ويأس من التحصيل وهجر العلم والتعليم، والله يهدي من يشاء. وكذلك ينبغي ألا يطول على المتعلم في الفن الواحد والكتاب الواحد بتقطيع المجالس، يبدأ اليوم ينقطع بكرة، ثم بعد 10 أشهر تجده يرجع، ما ينفع. الانقطاع تقطيع الدرس لغير عذر صحيح ليس بنافع، يكل به الطالب. نعم. قال وتفريق ما بينها لأنه ذريعة إلى النسيان وانقطاع مسائل الفن بعضها عن بعض، فيعسر حصول الملكة بتفريقها. وإذا كانت أوائل العلم وأواخره حاضرة عند الفكرة مجانبة للنسيان كانت الملكة أيسر حصولا وأحكم ارتباطا وأقرب صبغة، لأن الملكات إنما تحصل بتتابع الفكر والفعل وتكرره. إذا تنوسي الفعل تنوسيت الملكة، تنوسيت الملكة الناشئة عنه. والله علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال ومن المذاهب الجميلة والطرق الواجبة بالتعليم ألا يخلط على المتعلم علمان معا في آن واحد، فإنه حينئذ قل أن يظفر بواحد منهما لما فيه من تقسيم البال وانصرافه عن كل واحد منهما إلى تفهم الآخر، فيستغلقان معا ويستصعبان ويعود منهما بالخيبة. وإذا تفرغ الفكر لتعلم ما هو بسبيله مقتصرا عليه فربما كان ذلك أجدر بتحصيله، والله الموفق للصواب. أقول بارك الله فيكم، هذا الذي ذكرته في أو نقلناه عن العلامة ابن قدامة عن العلامة ابن خلدون رحمه الله في المقدمة هو السبيل في ماذا؟ في التعلم. ما أكثر الطلاب الذين يسألون بماذا نبدأ؟ كيف نبدأ؟ إلى آخره، سؤال يتكرر يوميا وكثيرا. حفظت كذا، ماذا أحفظ؟ أحفظ كذا ولا ما أحفظ كذا؟ إلى آخره. وهذا موجود، تريد أن تتعلم يجب أن تسلك هذا السبيل. وهذا الذي قاله العلامة ابن خلدون هو الذي درج عليه الأئمة. وضح؟ بهذا انتفعوا، بهذا نبغوا بعد توفيق الله جل وعلا لهم وإخلاصهم لله في طلب العلم. وبناء على هذا، ومعلوم بارك الله فيك أن هذا الذي دفعني الكلام كما قلت سببه ماذا؟ سببه إيش؟ ما خطته أنامل بعضكم. أقول أقول الذي خطته أنامل بعضكم، فالكتابة تظهر ما يحويه نفس الكاتب. هذا ليس من ضروب السحر، ولكن واضح السؤال نوعية ماذا؟ الكاتب وعقلية الكاتب. كما قال الخطيب رحمه الله: من ألف فكأنما وضع إناء عقله في إناء والناس ينظرون إليه. هذا الذي ورد، وكما قلت هذا من النصيحة والله لكم يا إخوتاه، وهي نصيحة مشفق، وهي أن بعض إخواننا الطلبة ما سار على الطريقة الصحيحة في التدرج، طيب، وبالتالي ما فهم ما قلت في أول لقاء، نجم عن هذا هذه الأسئلة. سبب هذه الأسئلة كثرة التشتت الذي يعيشه، تشتت الذهن وشروده، بل أقول أكثر من هذا، كثير من الطلبة أو كثير من الإخوة لو جئت فنخلته نخلا لا تحصل عنده إلا جمع الشبه، إلا جمع إيش؟ الشبه، يجعل أذنه قمعا للشبه. إذا قالوا كيف نقول، كيف نقول، بماذا نجيب، كيف صحيح، همه ما جاءته شبهة يبحث كيف إيش، كيف إيش، كيف الجواب عنه، بس يريد أن يجيب على من أورد، وبهذا يرتاح وينتهي العلم، خلاص هنا حصل العلم كله. وهذا غلط. وما علم هذا الأخ الفاضل والمسكين الجاهل، أقول ما علم أن الرد على الشبه إنما هو بتحصيل العلم المنجي، بتحصيل العلم المنجي. وقد تكلمت في هذا المسجد في رمضان، لعله ليس الذي مضى، الذي قبل، حول وعلقت على كلام للإمام ابن القيم رحمه الله في أقسام الناس في معرفة الحق والباطل، وهو منشور مسجل ونشر. يا إخوتا، كثير أقول من الطلبة هذا مبلغ علمهم جمع إيش؟ الشبه والنظر، بل ما يكتفي، هو يبحث عن الشبهة، وهذا غلط كبير، غلط كبير ناتج عن قلة العلم وقلة الفقه في الدين. واستمع، الطالب تأتي إليه مرحلة يمر بهذا، يمر، أقول ليس بالضرورة أنه خلاص من نعومة أظفاره لا تمر عليها، يمر بعض الناس بهذه إيش؟ بهذه المرحلة، لكن الواجب أن يقف إذا وجه أن إيش؟ أن يقف، ما يستمر، لا يستمر في الغلط. من هؤلاء الذين كان كذلك الإمام ابن القيم شيخ الإسلام الثاني، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول رحمه الله في مفتاح دار السعادة، هنا أقرأ لكم الكلام بنصه وفصه، يقول يعني مبينا أن القدح بالشك في قلب المرء، يقول إنما يصدر هذا الشك، قال إنما يصدر هذا لضعف علمه وقلة بصيرته، إذا وردت على قلبه أدنى شبهة، إذا وردت على قلبه أدنى شبهة قدحت فيه الشك، يعني إذا كان هو على السنة ويلازم الطريقة، جاءه واحد بس رمى عليه شبهة من النافذة بس هكذا، خلاص ترنح ويميل القلب مباشرة، أيوة ما نعم، إيش هذا، كيف هذا، ماذا نقول، ماذا نفعل، تراه كإيش، كالصريع، ما ينفع. قال إذا وردت على قلبه أدنى شبهة قدحت فيه الشك والريب، بخلاف الراسخ في العلم، بخلاف الراسخ في العلم، لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر، بعدد أمواج البحر، هل لك أن تحصي أمواج البحر؟ لا تستطيع، لا يعلم عدها إلا الله. قال لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه، لأن القاعدة الكبرى أن اليقين لا يزول بالشك. قال ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكا، لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات، بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه مغلولة مغلوبة، ردها حرس العلم وجيش العلم وسيف السنة وسلطان العلم، ردوا هذه الشبهة مقهورة مذلولة. قال والشبهة وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق له، الشبهة تحول بين انكشاف الحق، بين الطالب وبين الحق وانكشافه، فمتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه، بل يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة بطلانها، ومتى لم يباشر حقيقة العلم ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق قلبه قدحت فيه الشك بأول وهلة، فإن تداركها وإلا تتابعت على قلبه أمثالها، جاءت واحدة وراء أخرى حتى يصير شاكا مرتابا، والقلب يتوارده جيشان من الباطل، القلب يتوارده جيشان. طيب أنت إذا جاءك جيش يغزوك تستقبل هكذا؟ الجيش، ما الذي، الغازي، ما الذي يجب أن تفعل؟ أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وأين السلاح الذي تقاتل به هو العلم؟ يقول والقلب يتوارده جيشان من الباطل، جيش شهوات الغي وجيش شهوات الباطل، فأيما قلب صغى إليها وركن إليها تشربها وامتلأ بها، فينضح لسانه وجوارحه بموجبها، فإن أشرب شبهات الباطل تفجرت. إذا أشرب خلاص امتلأ وارتوى بالباطل، تفجرت على لسانه الشكوك والشبهات والإيرادات، فيظن الجاهل أن ذلك لسعة علمه، وإنما ذلك من عدم علمه ويقينه. بل بعض هؤلاء المفتونين الذين أشرب بالشبهات يقول إن كثيرا من مسائل المتعلقة بمنهج السلف لم تحقق، لم تحقق، تحتاج إلى تحقيق وإعادة إيش؟ تدقيق. اغتر هذا المسكين، أقول اغتر هذا المسكين ببعض الأحرف فظنها إيش؟ أنها تنجيه، وما درى هذا المسكين أنه ماذا؟ قد تنطق بالجهل وهو نذير شر عليه. يقول اسمع إلى هذه النصيحة: وقال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه، هذا ابن القيم يقول: وقال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه: وقد جعلت أورد عليه إيرادا بعد إيراد. يأتي إلى شيخ الإسلام ويعطيه إيرادات، يعني شبه، إيراد بعد إيراد أكثر عليه. قال له: لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة، الإسفنج، فيتشربها فلا ينضح إلا بها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة، الزجاجة المصمتة المغلقة، تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته، وإلا فإذا أشربت أو وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليك صار مقرا للشبهات، صار مقرا للشبهات. يقول الإمام ابن القيم أو كما قال لي، يعني هذا قريب مما قال، يقول: فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك، كانتفاعي بهذه الوصية، بهذه الوصية. وضح لكم يا إخوتي؟ فأقول انتبه يا عبد الله أن يكون قلبك كالسفنجة، فلا تأتي الشبهة إلا تستقر. كيف نجيب؟ كيف نقول؟ لا تعرها انتباهك أصلا، تزود من العلم ومن الحق، واعرف الحق بالتفصيل، وابتداء اعرف الباطل بالإجمال، ابتداء ما هو انتهاء، وكلما ارتقيت عرفت الحق المفصل والباطل المفصل. واضح؟ الأمر الثاني أو التنبيه الثاني، نعم، جاءت أسئلة ما بين مكتوبة وما بين مسموعة بواسطة بعض الناس، سأل آخرين فآخرون سألوا إلى أن وصلت إلي أن بعض الإخوة يسأل، على كل حال، وهي أنني لم أشر في الدرس الذي مضى وعن الولاء أو الموالاة ما يتعلق بموالاة أهل البدع، وأقول قد قلت أننا نسير على الطريقة الثانية، والدرس الذي مضى ليس فيه ما يتطرق به إلى هذه المسألة أصلا، فهم؟ والمقام ليس مقام بسط، وأني قلت أن الناس في هذا الباب الموالاة ثلاثة أقسام، نعم، البراءة المحضة من الكفار إلى آخره، والمنافقين والزنادقة والملحدين، والموالاة المحضة للأنبياء وإلى الصديقين والرسل. وقلت نعم ما يتعلق بالمؤمن الموحد العاصي، يوالى من وجه ويبغض من إيش؟ من وجه. وهذا الذي يعبر عنه العلماء بالفاسق الملي. حول هذا الكلام وقلت إن الموالاة تنقسم إلى قسمين: موالاة أو التولي المخرج من الملة، وقد بينا معنى ذلك صحيح، وبينت القسم الثاني قلت لا يخرج، وذكرنا لذلك أمثلة وتكلمت عن المدارات والمداهنة، وقلت حول ذلك أحكام تتعلق وتتفرع ووقفت. أنت في هذه المرحلة قف معي حيث وقفت. أين التفريع يكون؟ بعدين، ليس هنا، واضح؟ ولكن بناء على هذا وكأن المسألة فيها لبس، فأقول كما أن موالاة الكافرين ذمها الله جل وعلا وبين حكمها، موالاة النصرة والمحبة على ما مضى بيانه، نعم، فقد بين سبحانه وتعالى في الكتاب، باختصار أقول لك، الله جل وعلا قد بيننا في كتابه ورسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، بين لنا في الوحيين أحكام الكفر والكافرين، أليس كذلك؟ بينت ولا لا؟ بينت أحكام ذلك، سواء حربيين، ذميين، معاهدين إلى آخره، وبين سبحانه وتعالى وبينت في السنة أحكام النفاق والمنافقين، أليس كذلك؟ وبين أيضا فيها أحكام المعصية والعصاة، أليس كذلك؟ بعض الناس يأتي يقول ليمرر ويبرر لأهل البدع، يقول يا أخي انظر كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع المنافقين وهم في المدينة، وهذا المبتدع إذا كان هذا مع المنافق من باب أولى، هذا المسلم أو الذي وقع في بدعة أو المبتدع، نقول له حنانيك ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. لماذا؟ قد قلنا الثلاث، عرفتم؟ أحكام الكفر والكافرين والنفاق والمنافقين والمعصية والعصاة. نقول وقد بين في الوحيين أيضا وفي سير السلف أحكام البدعة والمبتدعة، أحكام البدعة والمبتدعة، واضح؟ وآثار السلف وأعمالهم تدل على هذا الفهم الذي قلناه. يقول الإمام قوام السنة في كتاب الأصبهاني رحمه الله في كتاب الحجة في بيان المحجة: وعلى المرء أي المؤمن محبة أهل السنة في أي موضع كانوا رجاء محبة الله له، رجاء محبة الله إيش؟ له، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتلاقين في، والحديث عند أحمد والحاكم وغيرهما وهو صحيح. قال: وعليه بغض أهل البدع في أي موضع كانوا حتى يكون ممن أحب في الله وأبغض في الله. والحب في الله والبغض في الله في أي باب يدخل؟ أليس في الولاء والبراء؟ ها؟ فيه ولا ليس فيه؟ فيه. ما هي الأدلة على هذا من الوحيين؟ أقول لك، يقول الله جل وعلا، يقول الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال الإمام الطبري في التفسير: هذه الآية، أو في هذه الآية، الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم. ويقول العلامة الشوكاني في فتح القدير عند هذه الآية، قال: وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتمسح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة، فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالسهم، وذلك يسير عليه غير عسير. يقول: وقد شاهدنا من هذه المجالس الملعونة ما لا يأتي عليه الحصر، وقمنا فيه بنصرة الحق ودفع الباطل بما قدرنا عليه وبلغت إليه طاقتنا. ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفاسد أضعاف ما في مجالسة من يعصي الله بفعل شيء من المحرمات، ولا سيما لمن كان غير راسخ القدم في علم الكتاب والسنة. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الله جل وعلا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال العلامة القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن: إذا ثبت تجنب أصحاب المعاصي كما بينا، يعني فيما مضى، فتجنب أهل البدع والأهواء أولى. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه مسلم في المقدمة تحت باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها، قوله عليه الصلاة والسلام: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. قال البغوي، الإمام البغوي في شرح السنة: حديث حسن. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن قوم يأتون بما يخالف الشرع، أليس كذلك؟ نعم. والمبتدع يأتي بما يخالف الشرع، نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيضا لعائشة في قول الله تعالى، نعم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال: يا عائشة، إذا رأيت أولئك فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فإذا رأيت الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر غير واحد من الأئمة كالإمام أبي داود في كتاب السنة، نعم، باب مجانبة ماذا؟ باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. وذكر تحته حديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وبوب الحافظ البغوي رحمه الله باب مجانبة أهل الأهواء، وترجم الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب بابا فسماه الترغيب في الحب في الله والترهيب من حب الأشرار وأهل البدع، لأن المرء مع من أحب. وبوب البيهقي في الاعتقاد باب النهي عن مجالسة أهل البدع إلى غير ذلك. واضح يا إخوتي؟ فصلنا هذا الكلام وذكرنا أدلته بشكل أوسع أيضا، هذه فقط تذكيرية وجملة بيانية كما قلت. فصلنا الكلام في هذا في رسالتنا المطبوعة والمسمات تأملات في مسألة الهجر في ضوء الكتاب والسنة وفهم السلف، وكذلك بيناه في محاضرتنا في مكة الهجر في الكتاب والسنة. واضح؟ فراجعوه، تقفوا إن شاء الله تقفون على هذا الأمر العظيم المهم. مما يدل على أن موالاة أهل البدع محظورة وممنوعة شرعا ما قاله الإمام سفيان الثوري كما أخرج ذلك أبو نعيم في الحلية، قال: إن الرجل إذا أحببته في الله ثم أحدث في الإسلام حدثا فلم تبغضه في الله فاعلم أنك لم تحبه في الله. وثمة شرح يتعلق بالمسألة راجعوه وانظروه، وفقه في المسألة راجعوه في الكتاب المذكور، واستمعوا إن شاء الله إلى المحاضرة المذكورة، بينا هذا غير مرة. واضح؟ وليس معنى هذا أن لا تقيم الحجة عليهم، لا، إقامة الحجة وبيان الحق لهم لمن كان أهلا لذلك هذا مشروع ومطلوب أن يقيم الحجة عليهم. وإذا ما جلس يجلس جلسة مناصحة وتبيين للحق وتجلية له ورد للباطل، لا جلسة وجلسات مؤانسة ومحبة ها ومؤاكلة ومشاربة وتذهب وتأتي، ها هذا جلسة الإلف، هي مذمومة، هي ماذا؟ مذمومة. أقول لمن تمكن وليست لكل أحد الناس. واضح؟ وهذا حوله فقه كثير بيناه في موضعه. المسألة الثالثة أو التنبيه الثالث، كم لنا الآن؟
50
ما شاء الله. طيب، المسألة الثالثة بارك الله فيكم متعلقة أيضا بالدرس الذي مضى، لما تكلمنا عن الموالاة التي أشرت إليها وقلت أنها على ماذا؟ على قسمين إلى آخره، وقلت أن بعضها غير مخرج من الملة، القسم الثاني غير المخرج، وتكلمت حول المداراة كما قلت إلى آخره. نعم، هذه الأنواع قلت تتعلق بها أحكام، قد تكون الموالاة من حيث القرب اللغوي الذي مضى معنا في معناه لقرابة ونحوها، قد يكون أو تكون الموالاة الظاهرة، قد تكون هناك موالاة ظاهرة لها أحكام: الوجوب، الاستحباب، التحريم، الإباحة. هذا الذي أشرت إليه بقولي ولها تعلقات وأحكام. طيب، هذا اللفظ لفظ الموالاة هو مطلقا هكذا يفهم على ما فهمه أهل الضلالة؟ لا، اسمع واستمع إلى كلام العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى كما في الدرر السنية، يقول رحمه الله: ولفظ الظلم والمعصية والفسوق لفظ، الظلم والمعصية، ولفظ الظلم والمعصية والفسوق والفجور والموالات والمعادات والركون والشرك ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة قد يراد بها مسماها المطلق وحقيقتها المطلقة، وقد يراد بها مطلق الحقيقة، والأول هو الأصل عند الأصوليين، والثاني لا يحمل الكلام عليه إلا بقرينة لفظية أو معنوية، وإنما يعرف ذلك بالبيان النبوي وتفسير السنة. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال: وكذلك اسم المؤمن والبر والتقي يراد بها عند الإطلاق والثناء غير المعنى المراد في مقام الأمر والنهي. ألا ترى أن الزاني والسارق والشارب ونحوهم يدخلون في عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، ولا يدخلون في مثل قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وفي قوله: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. وهذا هو الذي أوجب للسلف ترك تسمية الفاسق باسم الإيمان والبر. وفي الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم فيها وهو مؤمن. وقوله: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، لكن نفي الإيمان هنا لا يدل على كفره، بل يطلق عليه اسم الإيمان، ولا يكون كمن كفر بالله ورسوله. وهذا هو الذي فهمه السلف وقرروه في باب الرد على الخوارج والمرجئة ونحوهم من أهل الأهواء. فافهم هذا، فإنه مضلة أفهام ومزلة أقدام. إلى أن قال رحمه الله أيضا: وأما قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآيات، فقد فسرته السنة. فسرته إيش؟ السنة، وقيدته وخصته بالموالاة المطلقة العامة. وأصل الموالاة هو الحب والنصرة والصداقة، ودون ذلك مراتب متعددة، ولكل ذنب حظه وقسطه من الوعيد والذنب. وهذا أي المعنى عند السلف الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين معروف في هذا الباب وفي غيره. وإنما أشكل الأمر وخفيت المعاني والتبست الأحكام على خلوف من العجم والمولدين الذين لا دراية لهم بهذا الشأن ولا ممارسة لهم بمعاني السنة والقرآن. وضح؟ إلى آخر كلامه رحمه الله. وهنا نشير أيضا إلى أمر مهم، بما أن الأسئلة وردت، أنا لا زلت ألمح إلماحات، ما دخلت في التفاصيل والمتعلقات، وقد قلت في اللقاء الماضي: لعل الله أن ييسر لقاء نتكلم في تفصيلات وإيرادات المسألة، أليس كذلك؟ قلت أو لم أقل؟ قل. وهنا نلمح حتى تتركز: هل هناك تعارض بين آيات النهي عن موالاة الكافرين وبين الآيات الآمرة بالإحسان إلى من له حق عليك، كما في قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا إيش؟ معروفا. يقول شيخ شيوخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه القواعد الحسان القاعدة 12، كان يتكلم في الجمع بين هذه الآيات الناهية عن موالاة الكافرين والآمرة بالإحسان إلى من له حق عليه على المرء، فذكر قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب إيش؟ المقسطين. فقال: فالنهي عن التولي والمحبة لأجل الدين، والأمر بالإحسان والبر واقع على الإحسان لأجل القرابة. لأجل إيش؟ لأجل القرابة. صل هذا المعنى بمعنى الموالاة التي تقدم بيانها لكم في المعنى اللغوي. ها؟ قال: لأجل القرابة أو لأجل الإنسانية على وجه لا يخل بدين الإنسان، لا يخل بدين الإنسان. فهذه المسألة فهمها يعتبر من الضوابط في فهم مسائل المتعلقة بالولاء والبراء، بالولاء والبراء. مما يدل على هذا أيضا ما جاء عند الإمام مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما استوصى الصحابة، نعم، واستوصاهم عند فتحهم لمصر، قال: إنكم ستفتحون أرضا يذكر بها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما. يقول الإمام ابن القيم في كتابه تحفة المودود في أحكام المولود: النهي أوصى النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالقبط خيرا، يعني الأقباط في مصر، وقال: إن لهم ذمة ورحمة، فإن سريتين ممن تسرى بهم إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام كانتا منهم، أي من الأقباط، وهما هاجر وماريا. قال: فأما هاجر فهي أم إسماعيل أبي العرب، فهذا الرحم، وأما الذمة فما حصل من تسري النبي صلى الله عليه وسلم بماريا وإيلادها إبراهيم، وذلك ذمام يجب على المسلمين رعايته ما لم تضيعه القبط. وضح؟ ومن القواعد أيضا في الباب وهي متعلقة بما مضى أن الإسلام أمر بالبراءة من الكفار، وأمر أيضا بالإحسان إليهم، بالإحسان إليهم في مواطن عدة، كما في آية التي ذكرنا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قلنا هنا لو قلت بالموالاة الظاهرة فبر الوالدين واجب وإن كان على الشرك، وإن كان على الشرك. قال العلامة القرطبي في الجامع عند هذه الآية: الآية دليل على صلة الأبوين الكافرين بما أمكن من المال إن كانا فقيرين، وإلانة القول والدعاء إلى الإسلام برفق. ويقول الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية وصاحبهما في الدنيا معروفا، قال: أي بالمعروف وهو البر والصلة والعشرة الجميلة. والعشرة ماذا؟ الجميلة. أخرج الإمام البخاري في الصحيح تحت باب الهدية للمشركين، الهدية للمشركين، النبي عليه الصلاة والسلام أهدى عمرا رضي الله تعالى عمر رضي الله عنه حلة سيرة، حلة أهديت إليه فأهداها إلى من؟ عمر رضي الله تعالى عنه. فأرسل عمر رضي الله تعالى عنه هذه الحلة إلى أخ له بمكة قبل أن يسلم، قبل أن إيش؟ أن يسلم. بوب الإمام البخاري لهذا الحديث باب الهدية للمشركين، الهدية للمشركين. والإمام ابن القيم عقد فصلا نفيسا في كتاب أحكام أهل الذمة، عقد فصلا في حكم أوقاف أهل الذمة ووقف المسلم عليهم، ووقف المسلم عليهم، وبين أن الصدقة جائزة على مساكين أهل الذمة، والوقف صدقة، والوقف إيش؟ صدقة. ثم استدل بالآية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، الآية التي مضت، استدل بها وقال: لما نهى الله، انتبه إلى هذا، انتبه إلى هذا الكلام، قال: لما نهى الله في أول السورة عن اتخاذ المسلمين الكفار أولياء وقطع المودة بينهم وبينهم، توهم بعضهم أن برهم، أن برهم والإحسان إليهم من الموالاة والمودة، فبين الله سبحانه أن ذلك ليس من الموالاة المنهي عنها. ودقق في قوله: من الموالاة المنهي عنها، ليس من الموالاة المنهي عنها، وأنه لم ينه عن ذلك، بل هو من الإحسان الذي يحبه ويرضاه وكتبه على كل شيء، وإنما المنهي عنه تولي الكفار والإلقاء إليهم بالمودة، والإلقاء إليهم بالمودة. وهنا أنبه أنه ربما يقع في قلب المرء شيء من الميل والإلف الجبلي الطبيعي. الآن الموالاة المنهي عنها موالاة الدين التي حبوا دينهم ونصرتهم و إلى آخره كما مر، يعني حب تعبدي. والحب الجبلي أو الميل الجبلي الطبيعي قد يتولد لكن لا يتعلق به الحب الشرعي مع بغض شرعي موجود، قد يتولد هذا الميل الجبلي أو الطبيعي بسبب قرابة، بسبب رحم، بسبب ماذا؟ زواج. فالله قد أباح زواج المسلم من الكتابية، ويقول جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لماذا؟ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يقول الإمام ابن كثير في التفسير في تفسير سورة الأعراف عند قول الله تعالى وجعل منها زوجها ليسكن إليها، قال أي ليألفها ويسكن بها، كقوله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يقول فلا إلف بين روحين أعظم مما بين الزوجين، ولهذا ذكر تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وماذا؟ وزوجه، بين المرء وزوجه. فهذا الميل ميل طبيعي جبلي، ليس تعبديا، مع بغض المؤمن لديني ذلك الكافر وعدم موالاته أو توليه ونصرته على ما مضى. ويقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا في عمه، في عمه. فالله جل وعلا لم يؤاخذ نبيه عليه الصلاة والسلام على محبته لعمه المحبة الطبيعية الجبلية، لأنه كان يحسن إليه، ما أخذه بهذه المحبة، فدل على أنها غير مخالفة لماذا؟ للشرع. ولكنه قال له إنك ولكن الله يهدي إيش؟ من يشاء. فالهداية، هداية التوفيق هي بيد الله جل وعلا، جل وعلا. إذن أيها الإخوة، هذه المعاني المتعلقة بالموالاة أو الولاء والبراء يجب فهمها، وحولها تفصيلات وتفريعات، ما أدري لعلي أتيت على ما في نفوس بعضكم. أتيت أو ما أتيت؟ أرجو، وليس هذا مقام أكثر، يعني المقام لا يتحمل أكثر من هذا، ونقتفي بهذا. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.